بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري في صحيحه 51: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله.
وقوله أو شيء مما يعبد، يعني كالتماثيل والصور وغيرها مما يتخذها الناس معبودات لهم، ومنها مثلا الصليب وغيره. نعم، وإن لم يكن نارا.
وقال الزهري: أخبرني أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري معلقا، حيث قال: وقال الزهري عن أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وصله في أماكن أخرى، وهو من الأدلة التي دلت أن النبي صلى الله عليه وسلم إبان صلاته عرضت عليه النار. وهذا في حديث مشهور، وهو الحديث الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، حيث قام يصلي فعرضت عليه النار والجنة، ووري النار ووري الجنة، ومما رآه من نعيم الجنة قطف عنب هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به فتقدم، لكنه لم يأخذه. وكذلك لما عرضت عليه النار ورأى ما فيها من أهوال، تراجع صلى الله عليه وسلم، كل ذلك أثناء صلاته. فهذا الحديث دل على أن لو أن إنسانا صلى تجاه نار أو غير نار، فإن هذه الصلاة لا تؤثر فيها هذه النار، والصلاة تعد جائزة ومقبولة. وإن كان كثير من أهل العلم يرى كراهية ذلك، حتى لا يكون فيه تشبه بصلاة عبدة النار. نعم.
حديث 431. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط،
يعني من شدتها. نعم.
أفضع أو أفضع،
نعم، يعني لم يرى شيئا أفضع مما رآه في هذه الصلاة من لهب النار وشدة النار. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 29 الأطراف 29 748 1052 3252 5197.
يعني إن هذا الحديث حديث ابن عباس كرره الإمام البخاري في 5 مواضع أو في 4 مواضع من كتابه لمناسبات يعني مختلفة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب من صلى وقدامه تنور،
هكذا يقول قدامه، نصب هذه الكلمة على أنها منصوبة على الظرفية، لأن قدام من أسماء الظروف، فوق وتحت وقدام وعن يمين وعن شمال، وفي الغالب تكون منصوبة فنصبها. نعم.
نصب على الظرفية،
نصب على الظرفية،
أو النصب على الظرفية،
نصب نصب
أو نصب على الظرف،
على الظرفية
ما في أوها، النصب على الظرف.
أقرأ العبارة من جديد.
قوله باب من صلى وقدامه تنور، النصب على الظرف،
النصب
على الظرف،
على الظرف.
نعم.
نعم، يعني على أنه ظرف منصوب.
التنور بفتح المثنى وتشديد النون المضمومة، ما توقد فيه، ما
يعني المكان الذي توقد فيه النار. وفي الغالب أنه يكون في حفرة في الأرض أو في مكان فوق الأرض. نعم.
بفتح المثنى وتشديد النون المضمومة، ما توقد فيه النار للخبز وغيره،
ما توقد فيه النار. نعم.
للخبز وغيره،
للخبز وغيره، يعني لإنضاج الأطعمة كإنضاج اللحوم أو خبز الخبز أو غير ذلك، يسمى بالتنور.
وهو في الأكثر يكون حفرة في الأرض.
نعم.
أو حفيرة في الأرض،
يكون حفيرة في الأرض. نعم.
وربما كان على وجه الأرض،
كما هو شأن كثير من التنانير التي تصنع ليخبز فيها الخبز ويعد فيها الطعام. نعم.
ووهم من خصه بالأول،
يعني ومن قصره على الأول أنه لابد أن يكون في حفرة في الأرض، هذا ليس بلازم.
قيل هو معرب،
كلمة تنور يعني أنها كلمة غير عربية لكن انتقلت إلى لغة العرب، فاستخدموا هذه الكلمة كما استخدمها غيرهم. نعم.
وقيل هو عربي،
يعني أنه هذا اللفظ عربي عند العرب وعند غيرهم، كما جاء في قوله تعالى وفار التنور. نعم، فقد جاء في القرآن بهذه اللفظة. نعم،
توافقت عليه ألسنة،
يعني توافقت عليه اللغات.
وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتماما به،
يعني بهذا النوع من النار. نعم،
لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة،
يعني لا يعبدون النار حتى يوقدوها، فإذا وقدوها أو فإذا أوقدوها وتوهجت عندئذ يعبدونها. نعم،
لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمرة كالتي في التنور.
نعم،
وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين.
نعم،
أنه كره الصلاة إلى التنور.
نعم،
وقال هو بيت نار،
هو بيت نار، فلا يستقبل في ولا يكون قبلة.
وأخرجه ابن أبي شيبة،
يعني أخرج هذا الأثر.
وقوله أو شيء،
يعني أو شيء من غير النار كالأصنام والصلبان أو الصور التي يتخذها الناس في قبلتهم ويصلون إليها. نعم،
من العام بعد الخاص،
وهو من باب عطف العام بعد الخاص. التنور خاص، معنى خاص، والشيء معنى عام يشمل التنور وغيره، فعطفه عليه من باب عطف العام على الخاص. نعم،
فتدخل فيه الشمس مثلا والأصنام والتماثيل
وكل ما يعبد من دون الله.
والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة. قوله وقال الزهري هو طرف من حديث طويل يأتي موصولا في باب وقت الظهر،
يعني هنا الإمام البخاري علقه وأورده حديثا موصولا في باب صلاة الظهر. نعم،
وقد تقدم طرف منه في كتاب العلم
من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث أسماء. نعم،
وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب التوحيد.
والبخاري نوع ذكره في هذه الأبواب للمناسبات.
وحديث ابن عباس يأتي الكلام عليه بتمامه في صلاة الكسوف، فقد ذكره بتمامه هناك بهذا الإسناد. وتقدم أيضا طرف منه في كتاب الإيمان.
نعم،
وقد نازعه الإسماعيلي في الترجمة فقال،
يعني إن الإسماعيلي نازع البخاري في هذه الترجمة في العنوان. نعم،
ليس ما أرى
لأن النار التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته أطلعه الله عليها لا يلزم أن تكون في قبلته، بل ربما تكون عن يمينه أو عن شماله، فلا تتطابق مع الترجمة. نعم.
ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتجه المصلي إليها.
نعم. ثم إن هي يعني في رؤيا وحي، في رؤيا وحي لا في أمر محسوس. نعم.
وقال ابن التين لا حجة فيه على الترجمة لأنه لم يفعل ذلك مختارا،
يعني وأن النبي كأنه أكره على رؤيتها ولم يرها مختارة حتى يقال إنه استقبلها. نعم.
وإنما عرض عليه أو عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من
التنبيه، أراد الله جل وعلا أن يطلعه على ما يكون في الآخرة في هذه الصلاة التي تحتاج إلى شيء من التذكر والخشوع والتوبة والاستكانة، لأنها كانت في صلاة خاصة وهي صلاة الكسوف. نعم.
وإنما عرض الله عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من التنبيه من تنبيه العباد، وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه
سواء. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على
لا يقر
أو لا يقر على باطل، فدل على أن مثل جابر رضي الله عنه فدل على أن مثله جائز،
مثله جائز. نعم. في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتفريق الإسماعيلي بين القصد وعدمه،
وتفريق الإسماعيلي.
نعم.
نعم.
وتفريقه،
اتركوه يقرأ، اقرأ العبارة من أولها.
لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل،
لا يقر على باطل،
فدل على أن مثله جائز.
نعم.
وتفريق الإسماعيلي بين القصد وعدمه وإن كان الظاهرة، لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلي وبين قبلته.
نعم.
بالجملة،
يعني أن ذكر وجود النار إبان صلاته ورؤيته للنار، وأن هذا سواء كان اختياريا أو كان بأمر من الله سبحانه وتعالى دون اختيار، لا فرق بينهما، إذ الغرض هو إثبات الحكم، وهو جواز أن يصلي إلى جهة فيها نار. نعم.
وأحسن من هذا عندي أن يقال لم يفصح المصنف في الترجمة،
يعني إن الإمام البخاري ما أفصح، ما قال يجوز ولا ما يجوز، ترك الأمر مبهما وعلقه على أساس أن هذا التعليق وعدم الإفصاح يشمل آراء العلماء قبله ما بين الجواز وعدم الجواز. نعم.
وأحسن من هذا عندي أن يقال لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها.
نعم.
ويحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقى من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته.
يعني المسألة تتوقف على من قدر على الإزالة ومن لم يقدر، فإن كان قادرا على إزالته يعني إزالة النار من قبلته فلا يجوز له أن يستقبلها، وإن كان غير قادر وهو مضطر إلى ذلك فلا بأس بصلاته. نعم.
وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه.
نعم.
وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني.
يعني لا يكره في حق من لا يستطيع، ومن يكره على هذا الفعل. نعم.
وهو المطابق لحديث الباب ويكره في حق الأول كما سيأتي التصريح بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في التماثيل.
يعني في التماثيل، لكن بالنسبة للنار هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضت عليه النار ما لم يكن قادرا على التغيير، أو أنها لم تعرض في قبلته، لذلك جاز له أن يصلي وهي معترضة له. لكن حديث ابن عباس الذي فيه التماثيل أنه لا ينبغي أن يصلي إليها بل ينحرف عنها ولا يجعلها في قبلته، هذا في حق من هو قادر، فعندئذ لا يجوز له أن يصلي إليها ويجعلها قبلة له. نعم.
وكما روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور.
إلى التنور يعني إلى مكان النار، إلى موضع النار، أن يجعله قبلة. نعم.
أو إلى بيت نار.
نعم.
ونازعه أيضا من المتأخرين القاضي السروجي في شرح الهداية.
يعني نازع البخاري في هذا التبويب. نعم. القاضي السروجي في شرح الهداية، والظاهر أنه من أئمة الحنفية. نعم.
فقال لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أريت النار، ولا يلزم أن تكون أمامه متجها إليها. ولا يلزم
من قولي أريت النار أن تكون أمامه، ربما رآها من طرف، إما عن يمينه وإما عن شماله، وعندئذ لا تكون ثمة كراهة. نعم.
ولا يلزم أن تكون أمامه متجها إليها، بل يجوز أن تكون على يمينه أو عن يساره أو غير ذلك. بل يجوز أن تكون عن يمينه.
نعم.
أو عن يساره أو غير ذلك.
نعم. فعندئذ لا تكون حكمها الكراهة.
قال ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة. انتهى.
وهذا احتمال بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، بدليل أن ولما تحرك وتقدم وتأخر وشاهده أصحابه فسألوه عن هذا الفعل وهو في الصلاة، فدل على أنه فعل ذلك أثناء الصلاة لا قبلها. نعم.
وكأن البخاري رحمه الله كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب عنه،
يعني كأن البخاري عندما رتب كتابه لاحظ هذه المسألة وهذه الاستفسارات وهذه الاحتمالات فرتب الجواب على من يفترض ويعترض عليه، ولا يستغرب ذلك من فعل الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري رحمه الله لما ألف كتابه الجامع الصحيح هذه التراجم التي كتبها كتبها في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الليالي المقمرة، بل كان رحمه الله إذا أراد أن يكتب حديثا أو ترجمة يستخير الله جل وعلا ويصلي ركعتين عند ذلك أو عند اختياره هذه التراجم، فلا يبعد أن يوفقه الله جل وعلا وييسر له أن يجمع حول كل ترجمة ما يفترض وما يحتمل أن يرد عليها من تساؤلات ومن اعتراضات ويلهم فيها الجواب فيكتبه. نعم. وهذا الذي أشار إليه بقوله ولا يستبعد أن يكون البخاري كوشف في ذلك. نعم.
فعجل بالجواب عنه حيث صدر الباب بالمعلق عن أنس رضي الله عنه،
حيث ذكر الحديث المعلق أولا عن أنس ثم ذكر حديث ابن عباس. نعم.
ففيه عرضت علي النار وأنا أصلي، وأما كونه رآها
وأما كونه
رآها أمامه فسياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقتضيه،
يقتضي أنه كانت بين يديه أمامه في قبلته، حيث يبعد أن الله يريه تلك الرؤيا عن يمينه أو عن يساره، لأن هذا يقتضي أنه يلتفت إلى غير القبلة، وهذا بعيد في حقه عليه الصلاة والسلام لما هو عليه من الخضوع والخشوع والتذلل واستقبال القبلة. نعم. ها؟ نعم. احتمال ايه؟ احتمال ماذا؟ يعني ان انسانا افترى يعني ناقشه فيها، وانه لكن لو كان هذا الكلام مقصود لما استخدم هذه العبارة وهي عبارة كوشفة، وعبارة كوشفة معناها وفق في الوصول الى هذه المعاني، وهذا ليس ببعيد ولا يعتبر خارج عن عادة أمثاله رحمه الله. نعم.
ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت،
أي تراجعت، أي
أي تأخرت إلى خلفك إلى خلف
إلى الخلف
إلى الخلف وفي جوابه أن ذلك بسبب كونه رؤيا النار.
أنه
رؤيا أو أريا
أنه أريا أن ذلك
أن كونه أريا النار. وفي حديث أنس رضي الله عنه المعلق هنا عنده في كتاب التوحيد موصولا
أنها عرضت عليه. نعم
لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط.
في عرض هذا الحائط يعني في مواجهة الحائط الذي هو أمامه في قبلته. نعم فهو نص يعني ظاهر في أن النار التي رآها كانت في مواجهته وفي قبلته. نعم
وأنا أصلي. وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من المصلي والبعيد.
نعم
ثم قال 52 باب كراهية الصلاة في المقابر.
نعم هذا أيضا من الاستطراد الذي أورده البخاري في هذا الباب وهو ما حكم الصلاة في المقابر. والمقابر هي الأماكن التي اتخذت ليدفن فيها ويقبر فيها الموتى، فهل تصح الصلاة فيها أو لا تصح الصلاة فيها؟ فأورد هذا الباب ليبين الحكم. نعم
حديث 432 قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
ظاهر هذا الحديث أنه لا تصح الصلاة في المقابر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتخذوا من صلواتهم في بيوتهم. وحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على المراد بالصلوات يعني النوافل، لأن صلاة الفريضة مطلوب أن تؤدى في المساجد، ولا ينبغي يعني أداؤها في البيوت إلا لعذر كما مر بنا. ما إذا كان الإنسان لا عذر له فيؤدي الصلاة في المساجد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الإنسان لنفسه جزءا من صلاته في بيته من أجل أن يتعلم من في البيت من الأطفال ومن الصغار ومن النساء كيفية هذه الصلوات فيتأسوا ويتقتدوا به. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي للرجال أن يجعلوا بعض صلوات الفريضة في البيوت لكي يعلموا فيها من في البيوت ممن لا يشهد المساجد، لكن هذا الرأي رده من ألزم أداء الفرائض في المساجد. وحمل الحديث على أن الصلوات التي تؤدى في البيوت هي النوافل كصلاة الليل أو صلاة الوتر أو صلاة النوافل كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته، إذا أدى الصلاة في المسجد خرج إلى البيت وأدى فيه صلوات النوافل، فيجمع في ذلك بين البيت والمسجد. وذهب بعضهم إلى أن معنى الحديث أن الإنسان لا ينبغي له أن يهجر البيت من أداء صلاة فيه حتى يصيره كالمقبرة. وربما يعني استدل به من قال بالنهي عن الصلاة في المقابر، لأننا منهيون عن الصلاة في المقابر، كما أن هذا الحديث استنبط منه بعضهم إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يدفن في بيته وأن يقبر في البيت، لأنه إذا فعل ذلك تحول البيت إلى مقبرة فلا تصح الصلاة فيه. وإن كان قد نوقش في هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما دفن معه في بيته، لكن ذهب بعضهم إلى أن هذا من خصائصه، لكن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، ومن أكبر الأدلة على عدم الخصوصية دفن أبي بكر وعمر في بيته. وهناك بعض الناس، بعض من دفن في بيته، فالمسألة يعني محل خلاف ونزاع، والأصل أن يتخذ في كل بلد مقابر يدفن فيها المسلمون، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن اتخذ في المدينة بقيع الغرقد ودفن فيه أصحابه، وبدأ فيه بأخيه عثمان بن مضعون ثم بابنه إبراهيم، وهكذا دفن كثيرا من أصحابه رضوان الله عليهم. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 432 طرفه في 1187.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب كراهية الصلاة في المقابر استنبط من قوله في الحديث: ولا تتخذوها قبورا،
يعني البيوت،
أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة.
نعم، يعني لا تصلوا في القبور، نعم، في المقابر، فدل على أن الصلاة فيها مكروهة. ومنهم من يعني ذهب إلى التحريم، والنهي محمول على التحريم، لأن فيه الصلاة إليها، وربما عبدت من دون الله كما فعل ذلك اليهود والنصارى، حيث لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
وكأنه أشار إلى ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك: ليس على شرطه،
يعني أنه أورد في هذا أحاديث نصت على المنع، لكنها لما كانت على غير شرطه لم يردها. نعم.
وهو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
فهذا دليل على أنه استثنى المقبرة والحمام، فهي ليست محل صلاة. نعم، لأنها مقابر.
رجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحة الحاكم وابن
يعني
حبان.
الحاكم الإمام الحاكم والإمام ابن حبان حكما بصحة هذا الحديث، إلا أنه ليس على شرط البخاري، ولذلك لم يورد متنه ولم يستدل به.
قوله حدثنا يحيى هو القطان، وعبيد الله هو ابن عمر العمري
يعني المصغر. نعم.
قوله من صلاتكم، قال القرطبي
يعني من هنا للتبعيض، يعني اجعلوا بعض صلاتكم.
قال القرطبي من للتبعيض، والمراد النوافل، بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته،
يعني من النوافل.
قال حافظ جزاه الله خيرا: قلت وليس فيه ما ينفي الاحتمال، وقد حكى عياض عن بعضهم أن معنى اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن.
لكن هذا يعني ليس بمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء أن يخرجن إلى المساجد وأن يصلين في المساجد، وأذن وأمر الرجال أن يأذن أو أن يأذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد، فيمكنهم الخروج إلى المساجد وأنهم يتعلموا الصلوات في المساجد دون أن يكون العكس، وهو أن الرجال يبقون في البيوت ويصلون في البيوت الفرائض ليتعلم منهم النساء. نعم.
وقد حكى عياض عن بعضهم أن معنى اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن، وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح،
وهو أنه النافلة الفريضة.
وقد بالغ الشيخ محي الدين فقال
هو الإمام النووي. نعم.
فقال لا يجوز حمله على الفرائض، وقد نازع الإسماعيلي المصنف أيضا في هذه الترجمة فقال الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا. نعم. في المقابر لا في في المقابر.
نعم، الحديث يدل على كراهة الصلاة في القبر، يعني عند القبر أو فوق القبر، لكن لو كانت المقابر والمقبرة فيها جزء غير مدفون فيه أنه تصح الصلاة فيه، هذا ما ذهب إليه الإسماعيلي.
قلت ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث،
يعني الحافظ ابن حجر يرد على الإسماعيلي بأن الحديث جاء بصيغة المقابر ما جاء بصيغة القبر، فينبغي أن يلتزم بالصيغة التي جاء بها. نعم.
كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وقال ابن التين تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه النجب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون.
نعم، فينبغي الأحياء أن يصلوا في البيوت حتى لا يكون تكون بيوتهم مثل المقابر لا أحد يصلي فيها. نعم، ويحمل الندب هنا على صلوات النوافل.
كأنه قال لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور.
نعم،
قال فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك. قال الحافظ ابن حجر
على هذا التأويل، يعني على التأويل الذي فيه أن الإنسان لا يصلي في بيته فيبقى البيت شبيها بإيه؟ بالمقابر. نعم،
قال ابن حجر رحمه الله قلت إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم،
لكنه بطريق المفهوم لا يسلم. نعم،
وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا، فقد قدمنا وجه انبساطه وقال في النهاية
استنباطه. نعم،
وقال في النهاية تبعا للمطالع إن تأويل البخاري مرجوح والأولى،
يعني أن ما ذهب إليه البخاري من الكراهية هو عندهم مرجوح. نعم،
والأولى قول من قال معنى إن الميت لا يصلي في قبره. نعم، وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة.
نعم،
وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي، وقال أيضا يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط، لا تصلوا فيها، فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي.
لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، وإنما غيروا هذا المعنى بأن تصلوا فيها، لكن صلوا فيها النوافل. نعم، إلا من عذر.
وقال التربشتي حاصل ما يحتمله أربعة معاني، فذكر الثلاثة الماضية.
نعم،
ورابعها يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصلي في بيته جعل نفسه كالميت وبينه كالقبر،
جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر.
وبيته كالقبر.
نعم،
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قلت ويؤيد ما رواه مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت.
لذلك يكون بيته كالمقبرة. نعم،
قال الخطابي وأما من تأوله على النهي على عن دفن الموتى في البيوت فليس بشيء، فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته.
لكن كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في بيته بناء على ما رواه أبو بكر رضي الله عنه لما سئل أين يدفن النبي قال إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون فدفنوه حيث قبض صلى الله عليه وسلم. نعم. وكأن هذا بناء على أثر وارد في ذلك.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث، ولا سيما إن جعل النهي حكما منفصلا عن الأمر.
نعم، إن جعل النهي منفصلا عن الأمر يعني يجوز الدفن ولا يجوز أن تصلوا إلى القبور. نعم.
وما استذل به على رده تعقبه الكرماني.
ماذا؟ عيد العبارة.
وما استذل به على رده تعقبه الكرماني.
نعم.
فقال لعل ذلك من خصائصه،
يعني أن دفنه في بيته من خصائصه، لكن هذا مستبعد إذ لو كان من خصائصه لما دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم.
وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون.
هذا هو المستند الذي استندوا عليه في دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم.
قلت هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض، وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف، وله طريق أخرى مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائل، وروى الترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي هريرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له: فأين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. إسناده صحيح لكنه موقوف،
يعني على أبي بكر رضي الله عنه.
والذي قبله أصرح في المقصود،
يعني في أن هذا مرفوع إلا أن فيه ضعف أو مرسل. نعم.
وإذا حمل دفنه في بيته على اختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك.
هذا لو حمل على أنه من الخصائص، لكن الظاهر أنه لم يكن من الخصائص،
بل هو متجه لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة. ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب.
نعم.
وهو قوله: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، والله أعلم.
ولهذا سن النبي صلى الله عليه وسلم الدفن في المقبرة ولم يعني يعرف أن أحدا دفن في بيته حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب.
ثم قال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.